والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء الذي اعتدنا على إقامته في كل شهر أو في بداية كل شهر، نتحدث فيه حول المسائل المتعلقة بالأسرة وطريقة تنمية السلوك التربوي في الحياة الزوجية، وكذلك في تربية المرء لأبنائه وتقويم سلوكهم. ولله الحمد والمنة أن هذه الشريعة العظيمة لم تغفل هذا الجانب العظيم، وقد بينت طريقة ما يتعامل به الإنسان من أجل سلوك هذا الهدف حتى يحقق الغاية التي يريدها. ومن هذه الأمور المتعلقة في هذا الباب طريقة تربية الأبناء. الأبناء هم زينة الحياة الدنيا، ولذلك الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في مقام الامتنان، وبين أن من منته الخالصة سبحانه وتعالى أن يهب للإنسان البنين الذين يكونون له قواما في هذه الحياة، ومؤنسين له في حال الصغر، ومعتمدا عليهم في حال الكبر. وكلما اجتهد الإنسان في تحقيق هذه التربية بعد الاستعانة بالله ودوام الدعاء لله رب العالمين، على قدر ما يجني من هذه الثمرات. ليس بقدرة المرء أن يكون له ولد أو لا يكون، كما أنه ليس من قدرة المرء أن يميز هذا الجنس من ذاك. وقد ينعم الله عز وجل عليه بالأبناء الذين يكونون له مصدر السعادة، وقد يكون بعض هذه الأبناء بلاء على الوالد والوالدة ويشقى بهم في حياته. وإنما يعرف العبد في هذا الباب مقدار حاجته لله رب العالمين، فلربما يقيم الإنسان جميع الأسباب المادية ولا يوفق لأمر يعلمه الله عز وجل ولحكمة يريدها، إما بسبب تقصير منه أو لأن الله عز وجل يبتلي خاصة عباده بأنواع البلاء حتى يأتي المسلم يوم القيامة وليس عليه خطيئة. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه أن العبد لا يزال به البلاء حتى يأتي يوم القيامة وليست عليه خطيئة. ذكر الله عز وجل البنين في مقام الامتنان، فقال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد يكون في عمر الإنسان مرحلة لا يميز بها هذا العطاء، ولكنه حينما يكبر ويتقدم به العمر ويكون له الذرية التي تعينه على مشاق هذه الحياة يعلم قيمة هذا الامتنان. وبين الله سبحانه وتعالى أن تحديد جنس هذا المخلوق ليس بقدرة العبد، فقد قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذه حكمة الله عز وجل البالغة التي ليس للعبد أن يتدخل فيها، وليس للعبد أن يختار أن يكون على هذه الناحية أو تلك، إنما هو عطاء يعطيه الله عز وجل. ولذلك لا بد أن نعلم أن الإنسان المستفيد وأن المرء الذي يريد أن يجني الثمرة على قدر ما ينصب ويتعب بعد الاستعانة بالله رب العالمين والافتقار إلى الله عز وجل، على قدر هذا التعب على قدر ما ينال تلك الثمرة. وعليه أن يوقن أنه على قدر الاجتهاد في هذه التربية على قدر ما سيجني ويحسن الظن بالله رب العالمين. ولذلك لا بد أن يبذر بذرة الخير ويحتسب الأجر في تربية هؤلاء الأبناء. ولذلك لما ترى بعض الناس وقد تميز أبناؤه، وهذا في الغالب، ولربما تخرج منه بعض الصور التي لا يكون لها عموم الحكم على قدر ما ترى أن الإنسان تعب على أبنائه في التربية على قدر ما يكون الأبناء أشد نجابة وعلى قدر ما يكونون أعظم قدرا. ولذلك يتمايز الناس فيقولون أن فلان أبناؤه أفضل من فلان وفلان أبناؤه أجود من أبناء فلان. ولما تنظر إلى الأمر في الغالب تجد أن ذلك الرجل الذي ظهر أبناؤه مبرزون كان له دور عظيم من ناحية التربية وحبس النفس، ولربما يحرم نفسه من كثير من الملاذ وكثير مما تشتهيه الأنفس أو ما يريده الناس من جيله من أجل أن يخرج هذه الثمرة. ولذلك انظر إلى الأجيال التي تسبق هذا الجيل والجيل الذي قبله، تجد أنه يتمايز الناس في الذرية، ولكنك حينما تنظر إلى أن هذه الأمور تتعلق في الجذور، والجذور تتمايز في التربية. وربما بعض الناس يتهم نفسه في بداية أمره في طريقة تربيته، أو أنه ينظر إلى تربية فلان من الناس أنها تربية فيها شيء من النقص، أو أنها فيها شيء من الضغط، أو فيها شيء من التحجيم، أو فيها شيء من الحرمان من الملذات. لكنه لما يتقدم العمر يجد أن أبناء فلان قد تميزوا على رغم ما اتهمهم الناس في نوعية التربية. لا نظن ونقصد في ذلك أن يتجاوز الناس الحدود في تربيتهم ويخالفون الشريعة وتكون المسألة دكتاتورية اضطهادية، لكننا نقصد في هذا الجانب أن تكون التربية على مسألة التقويم والآداب التي تكون في مرحلة الصغر. فهذه الذرية لا بد أن يعلم المرء إذا أعطاه الله عز وجل هؤلاء لا بد أن يحتسب الأجر بهم ويتمنى أن يكونوا على خير حال، لأنه سينتفع بهم نفعين: نفع من الناحية الدنيوية، فكلما جود تربية أبنائه كلما وجد الثمرة ووجد من يعتمد عليه ووجد من يرد إليه القول ووجد من يكمل عنه المسيرة ويجد من يستطيع أن يرمي عليه بعض الحمل فيخفف عنه. وأما من ناحية الآخرة فإن الذي يربي أبناءه تربية حسنة ويبذر بذرة طيبة هو الذي يجني العمل العظيم. لو ننظر إلى حديث واحد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام لعلمنا مقدار ما يجنيه المرء حينما يجود تربية أبنائه ويقومهم على الصلاح. فإن الرجل يأتي يوم القيامة ويجد له الأجر العظيم عند الله عز وجل فيقول: ربي أنى لي هذا، أني لم أعمل هذا العمل. قال: هذا باستغفار ولدك لك، فإنه خلف ابنا صالحا أو بنتا صالحة فخلفهم بعده فكانوا له يستغفرون وعنه يتصدقون ويؤدون الأعمال التي دل عليها الدليل في أنها تعطى للوالدين ويقدمون لهم ما يكون سببا في رفع الدرجات، وأعظم ذلك الدعاء الذي يغفل عنه كثير من الناس. إذا مسألة تربية الابن تستطيع أن تحورها من الناحية الدنيوية، أنك تجد رجل يحمل عنك بعض التكاليف ويخفف عنك. ولذلك انظر إلى الآن الواقع المادي الذي تراه، بعض الناس يستطيع أن يسافر وينتقل ويرتحل ويذهب، ممكن أنه تأتيه أزمة يوم من الأيام من الأزمات فيضطر إلى أنه يسافر من أجل العلاج أو ما شابه ذلك. إذا خلف بعده ولدا قويا رباه تربية صالحة وقومه تقويما طيبا وجد من يحمل عنه هذا الثقل ويسافر على ما يعاني من الغربة والاغتراب والتنقل، إلا أنه قد خلف ابنا بعده جعل قلبه باردا إلى حد بعيد أن فلان يقوم عنه. وليست الحالة أن يكون المرء كبير السن ويكبر أبناؤه ويبلغون 20 من العام وهو يتابعهم ويقول: افعل كذا ولا تفعل كذا، افعل كذا أو لا تفعل كذا، لأن التربية لها عمر محدود. التربية تكون في فترة الاكتساب، حتى إنه لما يبلغ المرء عمرا مما يسمونه المراهقة أو أوسط العمر هذه تتغير فيها حتى أسلوب الحوار والمناقشات والتربية. لذلك يقولون الطفل الصغير يؤمر وينهى، لما يبلغ الوسط من العمر تتغير الحالة مما يذكره أهل التربية والذين اهتموا في هذا المقام، تأتي مسألة أخرى وهي مسألة العرض، أنك تعرض عليه، تعرض عليه الأمر، ما رأيك تفعل كذا؟ أرى أن كذا أفضل والأمر إليك، لأنه الآن يرى في نفسه أنه قد فهم جميع أمور الدنيا وأنه بلغ مبلغا يميز به كل شيء، وهذا شعور وجداني يجده في نفسه. إذن عندنا فترات، لما تتخيل أن هذه المسألة تحتاج إلى بذر، لابد أن يعتني الإنسان ويحتسب الأجر. ما معنى الاحتساب؟ الاحتساب هو أمر فوق الصبر، وليس هو الصبر. تصبر عن أمر قد ضاق بك، أو تصبر عن أمر تعانيه، ربما تؤجر عليه أو لا تؤجر، لأنه أحيانا تصبر اضطرارا، لكنه هناك أمر زائد وهو الاحتساب. هذه المشقة حينما تحبس أبناء نفسك لأبنائك فترة من العمر تحتسبها عند الله، هذه المشقة حينما تأمر بعض الأوامر ولا تنفذ لك تحتسبها عند الله، هذه مسألة النفقة على الأبناء ومسألة الإنسان يلجئ نفسه للضرورات والاضطرار من أجل أن يقيم هذه الأسرة، هذا يحتاج إلى احتساب. الاحتساب أنك تحتسب أجر هذه المشقات عند الله، فتريد أجرها من الله. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يحتسب ما يأتيه من المشقات، يحتسب ما يعترض له رجل فيسوء إليه الحديث فيحتسبها عند الله وهو قادر على أن يردها عليه، لكنه يحتسب الأجر. يأتيه شيء من الظمأ، هو صابر الآن، سيصبر اضطرارا لأنه يريد أن يقضي هذا الواجب، لكنه مع ذلك يحتسبه. مره يوم فيه ضنك، يحتسبه عند الله. ولذلك لا بد من احتساب الأجر في تربية هؤلاء الأبناء. صحيح أن الأمر وجداني، وأن المرء إذا جاءه ذرية سيصبر على ما سيأتي من المشاق التي تنوط به وتحيط به لأنهم أبناؤه، ومع ذلك يريد الأجر من الله. ولذلك جاءت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بني من أبي سلمة، بني من أبي سلمة أنفق عليهم وهم بني ولست بتاركتهم، هكذا يعني أمر فطري إني راح أنفق عليهم، ما راح أتركهم أولادي، هل لي أجر في ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لك أجر ما تصدقت به عليهم. أي أن هذه صدقة تحتسبينها عند الله، مع أن الأمر فطري. ولذلك بعض الناس إذا رأيته يبخل على أبنائه فاعلم أنه لا خير فيه، هذه من علامات الشقاء، نسأل الله العافية. بل إن الحسن البصري قال: إذا رأيت الرجل يقتر على أبنائه، هو عنده قدرة ويقدر يعطي، إذا رأيت الرجل يقتر على أبنائه فعمله بينه وبين الله أخبث وأخبث. لما؟ لأن في نداء فطري، هذا ابنه، يبي ابنه مميز بين الناس باللباس، يبي ابنه يعزم أحد، يبي مثلا يروح فسحة، يبي يروح نزهة، لكنه ما يكون من العطاء المطغي الذي يجعله متكلا على كل شيء، لأنه لابد أن يسمع كلمة لا، هذا الطريق لا يصلح لك، هذا كذا، فيكون فيه مواساة، لكنه يعطي ويحتسب أجر هذه النفقة التي ينفقها عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة، مما إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تريد بها وجه الله، إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في في امرأتك. الناس الآن عندهم تصور أن الصدقات وأن ما يكون فيه الأجر فقط ما ننفقه على الناس في الخارج أو ما نعطيه للفقير. لا، دين الإسلام دين عظيم، دين الإسلام في كل شيء جعل لك في أجر، حتى قيامك وقعودك الذي تحتسبه لله أنت مأجور عليه. ولذلك قال: مما يبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في في امرأتك، مع أن نفقة واجبة ولا بد أن تطعمها، ولا بد أن تكسوها مما اكتسيت وتطعمها مما طعمت، ومع ذلك جعل الله عز وجل من باب الترغيب أن هذا من عموم الصدقات. فلا بد من بذر البذرة الطيبة حتى نجني الثمرة اليانعة. ولا بد للمرء أن يحتسب الأجر في تربيته لأبنائه. تربيته للأبناء الذكور فلا بد أن يبذر فيهم بذرة الخير، لأنه سيستفيد من ناحية الدين ومن ناحية الدنيا حينما يقف بين يدي الله عز وجل، وكذلك في الانتفاع الدنيوي. والاحتساب على وجه الخصوص في تربية البنات، إذا ابتلي الإنسان من البنات بشيء من البنات فلا بد أن يعلم أن هذا مما يبتلي به عباده الله عز وجل، ليس لأنهن شقيات مذمومات، لكن المقصود بالابتلاء هنا ما يمس الإنسان من الضيق بالنسبة للبنت، فإنها ليست كالرجل. الرجل يستطيع أن يخرج ويستطيع أن يطلب الرزق ويستطيع أن يجهد نفسه ويستطيع أن يخالط الرجال ويأخذ حقه في ذلك. المرأة والفتاة من أول ما تولد والرجل يهم بها في خروجها وفي دخولها وفي كسوتها، وإذا تزوجت رجل طيب أو تزوجت رديء الأخلاق الذي لا يأمن على ابنته معه، هل سينفق عليها أو لا ينفق؟ هل ستأتيه فتاة تستطيع تمضية حياتها وتصبر ويكون لها ذرية تستند عليهم، أم أنها من النوع التي لا تستطيع أن تصبر وتأتيه مطلقة ثم يأتي الابتلاء بعد ذلك؟ فلا بد أن يكون احتساب الأجر في تربية البنات من باب أولى. أولا في معرفة أن هذا رزق من رب العالمين، ولا يجوز له أن يكره ما أعطاه الله عز وجل، وليعلم أنه كلما زاد عدد هؤلاء البنات كلما زاد له الستر من النار. جاءت امرأة ومعها جاريتان إلى عائشة رضي الله عنها فطلبت منها الصدقة فلم تجد إلا 3 تمرات، فأعطتها 3 تمرات، فدفعت لكل واحدة من البنتين تمرة، ثم رفعت تمرة إلى فيها فنظرت إليها البنتان فقسمتهما بينهما نصفين ولم تطعم شيئا، لم تطعم شيئا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بما رأت وتعجبها من حال هذه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار إلى أصبعه السبابة والوسطى، وهذا لبيان عظم الأجر، لأن بعض الناس شقي، إذا ابتلي بشيء من البنات ضاق صدره وتوارى عن الناس وكأنه حلت به مصيبة وكأن الرزق مكتوب على أن يأتيه ولد، وبعضهم يقول: أريد ولد يحيي ذكري، ولعل الولد يميت ذكره ويكون سببا في لعنة الناس له ليل ونهار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر، قال: أن يلعن الرجل والديه؟ قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، وفي رواية قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه، يقول لها العن والديك أو العن أبوك، يقول لها العن أبوك أمك، يجمعهم. هذا من أكبر الكبائر، يعني هو ما لعنهم لعن مباشر، تسبب في لعنهم، ألين على الرجل والديه. قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، وفي لفظ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه. كم من الناس الآن يقول: أريد ولدا يحيي ذكري، فإذا بالولد قد زاده إثما، لم يحسن تربيته صغيرا، إنما رباه على الدلال وعلى الفجور وعلى إظهار المعاصي أمامه، ونشأه تنشئة سيئة في حال الصغر وجعله يكتسب الأخلاق السيئة منه، ثم لما كبر بدأ يتقيأ ما ابتلعه في حال الصغر فعاد شقيا. لما يقارن بابنة صالحة تقية نقية، لعلها ترفع ذكر والدها ولعلها تكون الكنز له بعد وفاته، أين هذا من ذاك؟ ولذلك قال القائل: إن البنات ذخائر من رحمة وكنوز حب صادق ووفاء، الساهرات لعلة أو كبرة، والصابرات لعلة وبلاء، والباكيات كحين ينقطع البكاء، والزائرات كفي العرى والنائي، ليست المسألة بالنسبة لمسألة الجنس أن يكون هذا ذكر يحيي ذكر والده وهذه أنثى تطمس ذكر الوالد. لذلك ذم الله عز وجل أهل الجاهلية، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون الهوان والذل أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكموا بئس لما حكموا وجعلوا لأنفسهم من الحكم. ولذلك دخل بعض عقلاء المجانين مما يضرب بهم المثل، دخل بهلول على رجل ورآه قد ضاق صدره واقتم، وكان هو الرجل يعني فيه شوية ذهاب عقل لكنه كان من الحكماء ممن أعطوا الحكمة. فلما دخل عليه قال: ما بالك؟ قال: لقد رزقت اليوم ببنية، يعني ضايق صدري، وكان ذلك الرجل كبير العسكر. فقال له: أيسرك أن يكون لك ولد مثلي؟ فسري عن الرجل، قال: غضبت من خلق سوي خلقه رب علي، الله اللي يعطيك، أيسرك أن يكون لك ولد مثلي؟ ممكن يأتي ولد لكنه أحمق، يمكن يأتي ولد لكنه مريض. لا شك أن الولد إذا كان صالح لا شك أنه أفضل، كما قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. الولد له انطلاق أكثر، ممكن يكون عالم يوجه الناس، ممكن يكون شيخ يعلم المسلمين، يمكن يكون مدرس محفظ للقرآن، ممكن يفتح الله له من أبواب الخيرات. وكل ما يفعله الولد هو في ميزان الوالد، كل ما يفعله. ولذلك أهل العلم الآن بعضهم لما يأتيه رجل يقول: أريد أن أحج على ولدي عن أبي والدي، يقول: حج عن نفسك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان لما يأتيه رجل يقول: أريد أن أتصدق عن والدي، يقول: تصدق عن نفسك. أريد أن أحج عن والدي حجة نافلة، يقول: حج عن نفسك. فإن كل ما تفعله من العمل هو في ميزان الوالد مثله. لما؟ قال: لأنه سبب وجودك. فتستفيد فائدتين: أول شيء تكثر عملك الصالح، ما تعتمد على واحد يجي يعمل بعدك ويزيد عملك. والأمر الثاني أن يكون للوالد نفس العمل، كل ما تعمله من الأعمال مثله يكون في ميزان الوالد. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا تستهينون إخواني من بذر أعمال الخير، لا تستهينون. كم من الناس الآن يفرط في تعليم أولاده الصغار الفاتحة، تفريط عظيم. يأتي رجل في المسجد فيعلمه الفاتحة، انظر إلى الأجر الذي سيناله. هو هذا الذي تعلمه الفاتحة سيقرأ فيها 17 مرة فريضة غير النوافل. لما يعلم له واحد مثله، يعلم اثنين مثله، لما يصير مدرس ويعلم له ناس مثله. ولذلك كان بعض كبار القراء لما مات رؤي في منامه وقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قال: وبما؟ ولو أن الرؤيا لا يعتمد عليها كدليل شرعي لكن من باب الاستئناس، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قالوا: بما؟ قال: بتعليمي للصبيان في الكتاب، عند اللي يجون في المسجد فاتحة الكتاب. تفريط عظيم. تترك ابنك عمره 6 سنوات يحفظ مدرس، حفظ مدرسة، حفظ واحد في المسجد، فيروح منك أجر عظيم. ليه؟ أنت أولى، خصوصا أن الأبناء يربي بعضهم بعض. الأبناء إخواني يربي بعضهم بعض. الآن بعض الناس يقول لك: أنا العائلة عندي كبيرة، العيال كثروا، بعضهم ممكن ودي يتزوج كثر عياله. يقول: وين أربيهم؟ وأنت اللي تربي، المربي الله. ومن بذل السبب لما تحسن تربية الابن الأول يحمل عنك. شوفوا الحين كثير من البيوت تلقى الولد هو يشيل أخوه يوديه للطبيب، البنت الكبيرة هي ترحم أختها الصغيرة، هي اللي تلبسها، هي اللي كذا، يربي بعضهم بعض. هذا من نعمة الله عز وجل. ولذلك الأم إذا أحسنت تربية البنت الأولى ساد لها البيت، ووجدت من تحمل عنها هذه الأثقال. حتى لو أرادت أن تسافر، أرادت أن تذهب تقضي حاجة، وإذا عندها بالبيت من تعتمد عليها ما تخاف تخرج من البيت قلب بارد، تقضي لها حاجة ولا الحمد لله فلانة تزد عنها، ما هو نوم وبس، من غير أعمال الخادمة تقوم في كل شيء. تجد المرأة عمرها بال20ات والخادمة لغاية الآن هي التي تنظف الغرفة وتفعل. لابد أن يكون عندنا مواكبة لأيام العمر. ولذلك إحسان التربية واحتساب الأجر في تربية هؤلاء الأبناء يعلمنا مسألة حبس النفس عن كثير من الأمور، كثير من الأمور المباحة. كنت مرة أكلم أحد الناس فقلت له أتكلم معه على بعض المجالس، أعمارهم كبيرة يعني أعمارهم بالخمسينات، مع ذلك تنقد على بعض التصرفات. فقلت له يا أخي سبحان الله يعني مجالس صارت فاضية كأنه يقعدني من النوم. قال أنا بسألك سؤال، هذا الجيل اللي أنت تشوفه الآن اللي أنت منتقد تصرفاتهم أي جيل؟ يوم فكرت قال هذا جيل السبعينات. قال هذا الجيل السبعينات جيلي، كنا مرحلة شباب اللي ما حرص عليه أبوه هذا جيل كان فيه طفرة، شباب بالشوارع وسيارات سبورت وتكحيص، فراحوا لا مجالس ولا مدارس ولا كلام ولا علوم ولا غيره. تبيه الآن لما وصل إلى هذا العمر يتعلم ويعطي؟ وش يعطي؟ في فترة الاكتساب ما اكتسب شيء. قال أنا وربعي اللي تشوفنا حنا الشرايط، أنا اللي كان حابسني أبوي ما يروح مشوار إلا أنا معه. ولذلك يحسن فيك دائما أن ابنك تأخذه معك. شوف الحين أهل التربية، حنا هذا استفدناها حتى من أهلنا من أهل البادية اللي عندهم حنكة في التربية، كانوا يأخذون حنا صغار المجتمع الجماعة. ليه؟ يعلمك أن العين تصير حية، ويعلمونك أنك تسمع ولا تتكلم، وأنك تكتسب ولا تفتح حلقك بس تطالع الناس حتى ما تنطب وجيه الرجاجيل الكبار، والجلسة في مكان ويسمع واسمع واسكت ولا تتكلم، يعطونا تعليمات صارمة. لما تقدم الإنسان بالعمر وجدنا فائدة هذا الأمر، كنا قبل نشوفها من باب حبس النفس، ولا هالحين نربي عيالنا على نفس الطريقة، تأخذ ولدك معاك. ليه؟ حتى أهل التربية شوف اللي ما مروا نقول حنا أهل البادية ناس عندهم جهل وما يعرفون وكذا، أهل التربية الآن لما تجرد بعض كتب التربية يقولون وإذا حدث ابنك أحد فعلمه وهو حين يتحدث أن ينظر إلى عين من يحدثه، صير عينه حارة. سجنه مو قليل أدب، بس رجال تحس بعينه نار تعتمد عليه حتى له صغير. لما يجيه رجال يقلطل البيت، لما يجي رجال ولا يشيل عنك، رجال حتى لو كان صغير يقوم بواجب الضيف ويعرف دواخل الأمور، يصير عنده حنكة حتى في الأجيال التي تعاصره. هذا جيل فاسد، هذا كبير السن، وكثير من القواعد قبل حنا نقول ليه لنا يقولوا لا تمشون مع اللي أكبر منك، لأن منقود على الكبير أن هذا معناه سفيه، وأنت لا يؤمن عليك، يتهمك الناس لما تقدم بك العمر، وإلا أنت تربي أولادك على نفس التربية. ممكن يكون فيها شيء من التطورات، شيء من الانفتاح الإعلامي اللي حنا نعيش فيها الذي جاء رغما عنا، ممكن أنهم يواكبون ما هم فيه من العصور من ناحية الانفتاح على بعض الآلات على بعض الألعاب، لكن يبقى الأصل وهو ألا يهمل. لذلك الآن الناس في سرقة اجتماعية، لما يكون الابن دائما منزوي على لعبة إلكترونية هذا من الخطورة بمكان، حتى لو كان في مجلس لابد أن يعلم أن هذا في شيء من التنظيم. صحيح أنه في مشقة وما تقدر عليه، وهذا من الاحتساب، لأن الله عز وجل لما ذكر حتى الصلاة على عظمها قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. حتى مسألة الصلاة لابد أنك كل يوم تقول الصلاة، صلوا صلوا صلوا، ونطالع الفجر ونطالع الظهر ونطالع العصر، وتكرر هذا الأمر، ولا تقول إنه يمل، حتى لو إنه يمكن اللي عليها ممكن عذر من البنات اللي ما تقدر تصلي، لكن يسمعون كلمة الصلاة دائما حية في البيت تنشئهم أن هذا البيت على طاعة. بل حتى لو كان عندك شيء من التقصير أنت في نفسك، حتى لو كان، لأن لا يلزم أنك لابد تكون كامل 100% حتى تعلم الناس الأحكام وتربيهم على السلوك. ذلك تبدأ تربي على نفس الطريقة التي كنت تنتقدها، ممكن في أشياء تقول لماذا كانوا يربوننا على ذلك، لماذا هذا التضييق. إذا تقدم بك العمر تجد الثمرات لنوعية هذه التربية. لماذا إخواني؟ حتى يبقى عندنا جيل متصل يوصل هذه الأخلاق إلى من هو بعده، وهو طبعا راح تضمحل. ولذلك شوف كل جيل يسب الجيل اللي بعده، جيل الجد ما كان راضي على الوالد، وجيل الوالد ما كان راضي على الابن، وجيلي ما يرضى على من بعده. والآن تجلس في مجلس كبار السن، مع الأسف تجدهم كبار السن، تحتاج إلى أنك تستفيد لك موضوع، أحيانا ما تبي تستفيد لك موضوع، أحيانا تبي تغير جو، حين تلقي لك رجال تبي تفضيله بشيء بخاطرك، ضايق خلقك، منزع واسك، ما أدرك موقف، تبي تستشيره تلقاه أنت بقمة الإحباط، أنت تتكلم معاه تقول إيه والله لا لا لو سوي هالشكل تلقاه بارد تحسف يزيدك قم على ما أنت فيه. الابن حتى لما يكون في مجلس لابد أنه يقيد، أن في حال المجلس ما يمسك الجهاز، لأنك أنت الآن ماخذه لابد أنك تصاحب ابنك لابد. ولذلك كان رجل يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى النبي وكان دائما كل ما جاء يصاحبه ابن له، كل ما يدخل معه ولا ابن معه. فلما كان يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له مرة يمازحه: أتحب هذا؟ قال: يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. شوف الدعوة. ثم افتقده النبي عليه الصلاة والسلام وقال قالوا: يا رسول الله مات ابنه. فلما جاءه قال له معزيا قال: ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قبلك يفتح لك؟ يعزيه عليه الصلاة والسلام. كان الزبير يأخذ عبد الله معه حتى في وقت القتال، وكان عبد الله على صغره كان شجاع، شجاع رضي الله عن عبد الله بن الزبير، ومع ذلك كان يوقفه على حافة الجيش ويأمر به من يمسكه، يقول: أريد أن يرى هذا القتال، يبرز في الشجاعة، ومع ذلك يوصي به من يحرسه حتى لا ينطلق مما فيه يخالطون. ومع ذلك مع بذرة الخير لابد أن يختار حتى المجلس الذي يأخذ له ابنه، لابد أن يختاره بعناية، لأن بعض المجالس يكون ما فيها تشفير، الكلام مهدود، فممكن أنها تضر به، وهذا الغالب. لكن نقول أن في بعض الاجتماعات العامة لابد أن تبذر البذرة. صار عرس عند الجماعة، اخذ ابنك خليه يشوف كضيض الناس حتى يتعود، بكرة لو دخل في مجمع الحين شوف بعض الناس أبد تلقاه فيه رهبة، المجلس لو فيه 5 أنفار قال: لا ماني داخل، هو كبير تلقاه بس يحوس 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 يوقف برا، تعذر له بيعذر وينحاش. لو يعزمون على وليمة فيها أفراد 20 رجال مستحيل يجي، لأن ما تربى على المواجهة، ما تربى، وهذا تحتاجه يوم من الأيام. ليه؟ تقول أنا لماذا ننبه على مثل هذا؟ لأنك باختصار تحتاج إلى من يحمل عنك، يحمل عنك. شوف الحين اللي تلقى له مثلا رجال حريص وما عنده إلا بنيات في البيت وما لهم أحد مثلا في الديرة، أهلهم برا، أو أن مثلا التواصل ضعيف، أو في الوقت الذي نعيشه الآن كل واحد عايش في نفسه حتى لو كان اجتماعات عامة، لكن هاي طبيعة البشر، هذا رايح لخوالهم هذا رايح لعمامهم، تلقى الرجل مقيد أكثر من غيره، سواء كان عنده انطلاق دعوي لا يستطيع بقوة، انطلاق تجاري لا يستطيع أن ينطلق بقوة، انطلاق علمي لا يستطيع أن ينطلق. لما؟ لأنه ليس عنده من يحمل عنه. وبعض الناس قد يكون عنده ابن عمره 10 سنوات، 10 سنوات ومع ذلك رجل مفوه وذكي ونبيه ويعتمد عليه، ولولا أن هناك من الحدود الشرعية التي تقيد السفر بالبلوغ لربما مثل هذا تأمن أنه يسافر حتى بأمه وإخوانه إلى بلاد أخرى. وبعض الرجاجيل ممكن عمره 20 سنة لكنه تحكم عليه من طريقة لبسه وتعامله وكلامه أنه لم ينشأ تنشئة دقيقة تربوية، مما تجعل الإنسان تسر عينه به. والإنسان في طبيعة الحال حتى لا أطيل عليكم دائما عنده شيء من الفطرة الداخلية يريد أن ابنه يكون أفضل الناس، هذا شيء فطري. ولذلك كل إنسان لا يريد ولا يحب أن يتقدم عليه أحد إلا ابنه، فلو تقدم عليه ابنه فرح بذلك. ولذلك انظروا إلى هذا الحديث العظيم، كان الصحابة جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكان صغير السن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شجر البراري شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها. المؤمن مبروك، كل شيء ينتفع فيه، بكلامه في جلوسه مع الناس ينتفعون فيه، مبروك. حتى في موته لما يموت واحد صالح ومعاه جنازة واحد تلقى من نعمة الله على المسكين هذا أنه مات مع فلان، حضر الآلاف المؤلفة وصلوا عليه وناله الدعاء مثل ما ناله، مبروك المؤمن في كل حياة. يقول: فقال ابن عمر رضي الله عنه قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، النخلة مبروك، النخلة العمود يوضع عمدان للبيت، قبل ما فيه العمدان هذه، والسعف يوضع فيه ما يكون سقفا للبيوت، ما يرمى منها شيء أبدا، ما يرمى منها شيء، ومنها ما توقد فيه النار، ومنها النوى ما يكون علفا للدواب. حتى ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: وما وجدت فيها شيئا إلا يشبه شيئا من المؤمن، ثم تفكرت فيما يكون فيها من هذا الشوك المؤذي، فقلت: هذا في أي جانب يشابه المؤمن؟ يقول: فنظرت وتأملت فإذا به يقابل الحدة التي عند المؤمن إذا انتهكت محارم الله، فتشبه المؤمن في جميع الأطراف. فقال عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت إلى القوم فإذا أنا أحدثهم سنا فاستحييت. يقول: فخاض الناس في شجر البوادي، كل واحد هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. شوف الحديث يقول: فلما خرجنا قلت لي أبي ابن الخطاب العمر، قلت: يا أبتاه والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: وما منعك أن تقول؟ شوف، ما منعك أنك تقول قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبي يفرح بنجابة ولده إنه ذكي. قال: ما منعك؟ قال: نظرت فإذا أنا أحدث القوم سنا فاستحيت. قال: والله لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. هذا أمر فطري أن الإنسان يريد ابنه يكون أفضل الناس، بس مو بالكذب، أفضل الناس بالواقع العملي. ومن أجل أن يكون أفضل الناس لا بد أن تحبس نفسك على تربيته في كثير من الجوانب، على أن مسألة التربية والحديث عنها يطول، ولا بد باختصار أن نشير إلى شيء بسيط فقط ثم نتكلم عما سيأتي إن شاء الله عن طريقتها، لكن الاختصار أن يكون الإنسان وسطا في تربيته لأبنائه، لا يكون لينا فيعصر، ولا يكون صلبا فيعسر، لا يجعل الحياة كلها تعليمات قوم سو تعال روح سو، لا، ولا يجعل الحياة كلها معتمدا أن الله هو الهادي. لابد أن تبذل الأسباب، أنت تزوجت عشان يجيك ولد، هم لازم عشان تربي عيالك لابد أنك تبذل الأسباب، لابد أن يكون عندنا وسط. ولذلك حتى أهل التربية يقول: اجعل لابنك شيئا من الراحة، وإذا جلست في مكان حتى لو خفت عليه اترك له شيئا من الراحة وارمقه ببصرك، مو إذا قام على المخدة قلت له اجلس، قام يبي يطلع شوي قلت له اقعد، يبي يروح وين رايح وين جاي ليش، تصير المسألة مملة، يكرهك ويبغضك ويبغض طريقتك في التربية. يكون وسط، وربما أحيانا تمتنع عن الحديث بشيء صغير لأنك تحتاج أن تكلمه بشيء أكبر، فتقول: هذا شيء ماشي تعلمه مع الأيام، لكن أنا بنبه أخاف أني أقول له هذه بعدين يستثقل الثانية. وأحيانا بعض الأمور تحتاج إلى أنك تكلم عليها إشارات، ما تواجهها مباشرة عشان ما تحرجه، تقول: صدق أن في ناس سبحان الله يسوون كذا، ذاك اليوم واحد يشغل قدام خواتها غاني اللي ما يستحي، ما يدري أن الغنى هذا بريد للزنا، ما يدري أنه مردي للأخلاق، وانت عندك خبر أنه مشغل. وكثير من الأمور ممكن تعتمد عليها من ناحية الإشارة حتى لا يفهم أنك عرفت كل شيء، لأنه ربما يتجرأ بعد ذلك أن يواجه، يقول: ما دام درى وما سوى لي شيء خير إن شاء الله. لذلك بعضهم ممكن تلقى طايح بالزقائر، وتحتاج إلى أنك تتكلم بالإشارات البعيدة، ما تواجهه حتى يبقى مسألة الهيبة منك، إنما تتكلم بعد يوم، تكلم: صدق أعوذ بالله في واحد اليوم شفته صغير في عمرك هذا ويدخن، إيش إتلاف، ما تكلم فلوس مو فلوس، قوم ما بينك وبين الله، لأن فلوس مو فلوس بكرة يصير عنده فلوس يشتري سجاير ما يهمه، لا، ربه على جانب المراقبة، كل ما يخاف الله، ما يعرف أن هذا يغضب الله عز وجل، ما يعرف أن هذا حرام، نشأ على كثرة الحرام ثم بعدين تكلم عن العيب، لأن ليس من الخطأ أن تتكلم أن بعض الأمور عيب، لأن بعض الأمور عندنا لم يصدر فيها أو يبين فيها أن هذا من الأمور المحرمة شرعا، لكن من الأمور العرفية لا تليق، فما في بأس أنك تتكلم عن بعض الأمور أن من باب العيب. بل قال أهل العلم أن أمور التروك هذه لا تحتاج إلى نية، ممكن تقول لي: أنت ولد أجودي، أنت ولد حمولة، أنت عائلة متربين، أنت أبوك فلان، أنت كذا، لا تسوي فيتركها من أجل هذا، ما في بس، ما هو لازم أنه ما يتركها إلا احتسابا، لأن هذا من باب ترك المنكرات التي لا تحتاج إلى نية. هذا الموضوع يتعلق به ويلحق به إن شاء الله ما بعده. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ويجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وسامحونا طولنا عليكم.